عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
مئة وثلاثة وأربعون قتيلا وأكثر من 100 جريح في هجوم إرهابي على مركز تجاري في موسكو.
البيت الأبيض يعلن أنه سيبحث مع تل أبيب خيارات بديلة للعملية البرية في رفح.
مسؤول إسرائيلي بارز يؤكد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قريبا.
لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة.
اقتصادي الرئيس المركزي السويسري يقول إن أزمة الشرق الأوسط تهدد برفع التضخم العالمي.
إلى التفاصيل، أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق كراكوس سيتي في العاصمة موسكو إلى 143 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة. وأوضحت الجهات الأمنية الروسية أن الهجوم الإرهابي ناجم عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز كراكوس سيتي هول التجاري في مدينة كراسنوغوركسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وأبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصاً، بما في ذلك جميع الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو.
من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن أجهزة الأمن الخاصة في مقاطعة بريانسك اعتقلت المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي بالقرب من الحدود الأوكرانية. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز كراكوس سيتي التجاري منذ الدقائق الأولى، وأضاف أن الرئيس الروسي تلقى باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر كافة التعليمات اللازمة. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي. إلى ذلك، وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف برسالة تعازي إلى عائلات ضحايا المركز التجاري، مهددا ومتوعدا في الوقت نفسه بالقضاء على الإرهابيين منفذ الهجوم بكل قوة. من جانبها، دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى إدانة العمل الإرهابي في المركز التجاري بضواحي موسكو.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية دكتور، من المسؤول عن هذا الهجوم؟
دائما عندما نتحدث عن داعش في الميدان وفي ميدان الإرهاب يقترن الذهن مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية التي ابتدعت داعش وسلحته ودربته واحتضنته. هذا ما قامت به في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تستعمله خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي نحن لا نبرئ مطلقا الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي، لأن عندما تدعي داعش مسؤوليتها فورا تكون المسؤولية عند الذي ابتدع هذا التنظيم الإرهابي واستعمله للإيذاء والإضرار بمصالح الشعوب وبالأمن القومي والأمن العالمي والأمن والسلام العالمي. فبالتالي هذه نقطة مبدئية في المجال. وفي الواقع الميداني، إن تحذير الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لرعاياها أو لمواطنيها في موسكو من الاقتراب من القاعات الموسيقية أو أماكن الترفيه أيضا يوحي بأن هناك شيء ما في الخفاء كان يدبر بالعلم من المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية. فبالتالي هذا الفكر الأنجلوساكسوني الذي يعتمد دائما قاعدة اقتل لتعيش يبدو أنه يستمر في توجيه الضربات الإرهابية للذين يعملون من أجل الأمن والسلام الدوليين، ويريد أن يؤذي هذه القوى المحبة للسلام، لأنهم دائما يقومون في تصرفاتهم على مبدأ الإضرار بالآخر من أجل اكتساب تأمين المصالح والمكاسب.
إلى أي مدى يمكن أن تطورت أجهزة استخبارات غربية في هذا الهجوم الذي وصف بالمنظم؟
بكل تأكيد هذا العمل ليس عملا فرديا ولا عملا بشكل عشوائي، هذا عمل استخباراتي منظم استوجب الرصد والترقب والمتابعة والتخطيط ثم التحضير للتنفيذ، وأعد كل المتطلبات العمل الناجح من أجل إنزال الضربة القاسية بالأمن الروسي. فبالتالي هذا العمل لا يمكن أن يكون إلا عملا تديره أرقى وأعلى مستويات في المخابرات، وهذا لا يتوفر إلا في أجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
كيف يمكن قراءة التحذير الأمريكي قبل أيام من احتمال مهاجمة المتطرفين لتجمعات كبيرة في موسكو؟
هذا التحذير هو قرينة قاطعة على المسؤولية الأمريكية أو العلم الأمريكي بهذا المخطط، وبالتالي تريد أمريكا أن توحي بأنها تعلم ما يدور في الاتحاد الروسي من حركات أمنية وتحديات، وتريد أن تحذر أو تمارس ما يسمى التهديد المبطن لروسيا في أمنها.
إلى أي مدى يمكن أن تكون كييف متورطة في هذا الهجوم بالنظر إلى سوابقها في تنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا؟
اليوم كييف تعمل وفقا للأوامر الأمريكية، لم يعد هناك شيء اسمه دولة أوكرانية مستقلة لها أجهزتها الرسمية التي تعمل وفقا لإرادة الشعب الأوكراني. بات هناك في كييف منظومة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ سياستها. لذلك عندما نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية من قريب أو من بعيد هي التي تتحمل مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية التي تنفذها ضمن بواسطة أجهزتها، سواء الدول التابعة لها والخاضعة لسياستها أو للتنظيمات الإرهابية التي ابتدعتها، فإن هذا القول يقودنا إلى الاستنتاج بأن كييف لا يمكن أن تبرأ من هذا العمل بأي شكل من الأشكال، وخاصة أنها لا تملك حرية الرفض والرفض الإملاء الأمريكي إذا أرادت أمريكا أن تلزمها بعمل معين.
إذن ما هي خيارات موسكو في الرد على هذه الهجمات؟
الخيارات الموسكو كثيرة في هذا الموضوع، منها العمل ضمن الأجهزة الرسمية الدولية لتحصيل موقف إجماعي عالمي للإدانة، ومنها العسكري الميداني لتوجيه الضربات القاسية في اتجاهين، في الاتجاه الأوكراني للإجهاض على قدرة أوكرانيا من على العمل بهذه الشكل، وتوجيه الضربات للمجموعات الإرهابية التي تعمل بإمارة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا ما تقوم به. فبالتالي ميدان الرد الروسي واسع، يبدأ من حدود روسيا مع أوكرانيا إلى أوكرانيا، وصولا إلى الشرق الأوسط وسوريا، وفي كل مكان يوجد هناك تنظيم إرهابي تديره الولايات المتحدة الأمريكية.
كيف تنعكس هذه الهجمات على العملية العسكرية في أوكرانيا؟
إذا كان الطرف الأمريكي يظن بأن مثل هذه العمليات الإرهابية ستثني روسيا عن متابعة عملياتها في أوكرانيا، فهذا يكون نوع من السذاجة الاستراتيجية، ولذلك لا نعتقد أن هذا الأمر سيحدث. لا بالعكس، أنا أعتقد أن روسيا ستكون متشددة أكثر وصارمة أكثر في التعامل مع تحديات الميدان الأوكراني، ولذلك قد نشهد في الأيام والأسابيع المقبلة تصرفات روسية أو أداء روسي أكثر تشددا في الميدان الأوكراني ضد القوات الأطلسية والأوكرانية التي تعمل في الميدان.
ما هي الإجراءات غير المسبوقة التي يمكن أن تلجأ لها موسكو في هذا الصدد؟
يمكن أن تلجأ إلى توسيع العمل الأوكراني، توسيع العمل الميداني في المسرح العمليات الأوكراني بشكل تدميري حتى تؤلم الحكومة الأوكرانية وقواتها المسلحة، وأيضا دون أن تتجنب المس بخبراء الأطلسيين الذين يعملون في الساحة الأوكرانية.
أعلن البيت الأبيض أنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حركة حماس في غزة دون اللجوء إلى شن هجوم بري على رفح، لأنه سيكون كارثة على حد قول واشنطن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن هناك 1.5 مليون شخص في رفح، معربا عن اعتقاده أن شن هجوم بري كبير خطأ سيكون له كوارث.
وأضاف كيربي أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن، وذكر أن مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ستعلن في الأيام المقبلة. يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام. بعد التحية سيد الكريم، ما هي البدائل التي ستبحثها واشنطن مع تل أبيب فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح؟
ولتأكيد هناك عدد من البدائل طرحها السيد بلينكن على الجانب المصري المسؤول المصري خلال زيارته الخميس الماضي، وحتى في اجتماعات اللجنة السداسية مع المجموعة العربية وزارة خارجية الدول الستة، لإمكانية أن يكون هناك بالفعل إبعاد لشبح العملية الاقتحام الإسرائيلي إلى قطاع إلى منطقة غزة إلى منطقة رفح، باعتبار أن هذا الأمر سيتسبب في أزمة بالغة الخطورة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، والجانب الأمريكي هو الشاهد وهو الحاضن لاتفاق كامب ديفيد بين البلدين، خاصة العلاقات المصرية الإسرائيلية بتشهد درجة من الانسداد الكامل والتوتر العميق الذي لم يحدث على مدار 45 عاما منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد. وبالتالي الجانب الأمريكي معني بضرورة البحث عن مخرج أو مجموعة من المخارج لإمكانية ألا يكون هناك بالفعل اجتياح إسرائيل لرفح، لأنه سيؤدي إلى أوضاع كارثية، وهذا ما حذر منه الجانب المصري على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا الاقتحام سينجم عنه أخطار جسيمة ستؤدي لأن يكون هناك بالفعل تحديات تواجه مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية. وبالتالي الترتيبات الأمنية المتبادلة التي تسعى الإدارة الأمريكية لتسويقها بين الجانبين المصري والإسرائيلي في منطقة رفح وفي قطاع غزة، وما تجد نوع من القبول والتلاقي والحديث معا، بشرط أن يكون هناك حل أو تنفيذ أمين ودقيق وكامل للاتفاق الإطاري أي باريس 2 بمراحله الثلاثة، أو إعطاء الفرصة على أقل تقدير لتنفيذ المرحلة الأولى 6 أسابيع هدنة مقابل الإفراج عن 40 من الأسرى الإسرائيليين مقابل ما لا يقل عن 700 أو أكثر من السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إلى أي مدى يمكن أن تقنع واشنطن نتنياهو بالتراجع عن العملية العسكرية؟
أعتقد أن هذا الحديث سوف يكون بالفعل ملزم ويأخذ في الاعتبار مدى المخاوف والتحذيرات المصرية والعربية، وأيضا حجم ما سيحدث من مذبحة وحمامات دماء ستسقط وتقع في منطقة رفح في حالة الغزو أو في حالة اقتحام الإسرائيلي. وهذا الحديث سيكون محل نقاش موسع ومفصل خلال اجتماع الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الأمن الاستراتيجي وأيضا بعدد من وزراء الإسرائيل، حتى وزير الدفاع الإسرائيلي سوف يزور نظيره الأمريكي أستن خلال يومين القادمين والاجتماعات في البيت الأبيض، وبما ستؤدي لأن يكون هناك بالفعل إقناع وقناعة كاملة من قبل الجانب الإسرائيلي الأمريكي بإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذه العملية والبحث في بدائل مطروحة وقدمها بلينكن بالأمس نتنياهو، ونتنياهو رفضها، لكن أعتقد تحت الضغط الأمريكي في قادم الأيام سيكون هناك بالفعل استجابة، لأن هناك بالفعل كثير من بعض كروت الضغط التي تلوح بها أمريكا في وجه نتنياهو خلال الساعات والأيام القادمة. أعتقد أن عند هذا الحد سيتنازل نتنياهو، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل في صدام ليس فقط في قطاع غزة ومنطقة رفح مع المجتمع الدولي وسقوط ضحايا كسر وأيضا عمليات قتل وتنكيل وإبادة، لكن بما فيها العلاقات مع الجانب المصري، لأن مصر تترك أوراق ضغط كثيرة أقربها تعطيل أي نوع من التنسيق الأمني والسياسي والعسكري مع الجانب الإسرائيلي، أو ربما سحب السفير أو تجميد وتعطيل اتفاقيات كامب ديفيد، وبالتالي سيجد نتنياهو ظهر للحائط. وهنا من الخطورة التي ستجبر واشنطن نتنياهو من خلالها على التخلي عن عملية اقتحام رفح خلال الأيام القادمة، وإن كان هذا الأمر مستبعد في شهر رمضان.
ما هي الأوراق التي تملكها واشنطن للضغط على نتنياهو برأيك؟
أعتقد أنك وقف تقديم الأسلحة، إبطائها، تعطيلها، رفع الغطاء في مجلس الأمن عن استخدام حق الفيتو المرة القادمة، خاصة هناك مشروع قرار فرنسي يدرس حاليا وسيقضى خلال اليومين القادمين. أيضا رفض التنسيق والتعاون مع نتنياهو باعتبار في رئاسة الحكومة الإسرائيلية والبحث عن بدائل كما حدث مع جانس عندما تم دعوته للبيت الأبيض في الأسبوع قبل الماضي، بالإضافة إلى تقليل ووقف حجم المساعدات المالية 14 مليار الموجودة حاليا في حوزة الكونغرس الأمريكي قبل التصويت عليها في الأيام القادمة، بالإضافة والأكثر من ذلك أن يكون هناك بالفعل أي توفير أي حاضنة استراتيجية أو سياسية لشخص نتنياهو فيما يتعلق بالملاحقات الدولية أو محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، أو حتى علاقاته المتوترة مع الشرق الأوسط والغرب تحديدا في هذه الفترة، باعتبار أن الغطاء الأمريكي هو الذي شكل نتنياهو كثير من الفرص لإمكانية أن يكون هناك بالفعل استمرار وديمومة العمليات العسكرية في رفح أو في قطاع غزة. وبالتالي عندما تنزع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الغطاء السياسي ترفعه، سيجد نتنياهو نفسه مضطر للقبول وأيضا التعاطي مع أي ضغوط أمريكية أو أي مطالب أمريكية تمارس في هذا الشأن.
في نفس الوقت نتنياهو يصر على تنفيذ العملية في رفح حتى لو عارضت واشنطن، فبماذا يفيد الموقف الأمريكي من إعلان اعتراضها فقط؟
أعتقد أنه لا يوجد أمر جازم حتى الآن بأنه سيكون هناك بالفعل عملية عسكرية في رفح، لأن هناك بالفعل درجة كبيرة من الاستهلاك المحلي يستخدمه نتنياهو لتسويق حجته باعتبار أن نصره في قطاع غزة مرهون بتحقيق الاندفاع نحو منطقة رفح بعد فشل الذي مني به فيما يتعلق بالمسار الاستخباراتي والسياسي وحتى العسكري في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. والتالي يريد أن يسوق للجانب الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي أنه ما زال يمتلك بعض أوراق الضغط والقوة، وأنه مستمر إن كان في المقام الأول بما يعلم في تل أبيب وفي المجتمع الدولي حتى في أمريكا أن رهان نتنياهو دخول رفح من أجل مصالحه السياسية والشخصية حتى ينجو من المقصنة المحاكمات والملاحقات والمطاردات التي تنتظره مجرد ترك هذا المنصب، وبالتالي عملية السياسية والشخصية حتى ينجو من المقصنة المحاكمات والملاحقات والمطاردات التي تنتظره مجرد ترك هذا المنصب، وبالتالي عملية اقتحام رفح أعتقد مسألة مؤجلة لأمد طويل، لأنه لن يقوى على مناهضة المواقف الأمريكية وأيضا الرفض المصري، وبالتالي أي إعلان إسرائيلي لن يصب في مصلحة نتنياهو شخصيا، لأن الاقتحام سيكون لديه عواقب وخيمة على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية من ناحية وعلاقاته بالمجتمع الغربي وخاصة الاتحاد الأوروبي، ثم أخيرا علاقاته مع مصر التي أصبحت الآن على المحك، وربما يكون هناك بالفعل درجة كبيرة أو فصل جديد من التوتر المصري الإسرائيلي في مواجهات سياسية وأمنية وربما دبلوماسية قادمة.
إذا ربطنا مواقف الولايات المتحدة مع ما قدمته من مسودة قرار في مجلس الأمن، هل يمكن القول أن واشنطن لا ترغب في إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة؟
هي حتى الأمس وحتى الآن ربما لا ترغب، لكن أعتقد مع تزايد وتيرة الضغوط الدولية والفرنسية والأوروبية والعربية وأيضا ربط ما يحدث من رغبة أمريكا في إحداث نوع من التطور في ملف العلاقة العربي الإسرائيلي بتطبيع عربي إسرائيلي قبل أن يرحل أو قبل الانتخابات الأمريكية، كل هذا مرهون بحجم ما سوف يتحقق على أرض الواقع، وربما تجد الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة في قادم الأيام لتغيير الوجهة والبوصلة باتجاه ممارسة الضغوط للخروج على الأقل بالحد الأدنى من النتائج بوقف عمليات القتل والذبح في قطاع غزة، وفي نفس الوقت أيضا تعديل الأجواء لإمكانية فتح مسار جديد نحو البحث عن اليوم التالي في قطاع غزة، وكذلك إمكانية أن يكون تدشين مؤتمر دولي لعملية سلام تلعب دورا كبيرا في توفير كثير من الحظوظ والغطاء السياسي في الداخل الأمريكي من خلال أصوات العرب وأيضا المسلمين وحتى الأفارقة وأيضا التقدميين في الحزب الديمقراطي والمجموعات اليسار التي ترى أن بايدن قد خاب بأمل الجميع نحو الاندفاع والانحراف باتجاه توفير كثير من الحظوظ والاستحقاقات لعمليات القتل والتنكيل وأيضا الوقوف على مسافة قريبة من ممارسات إسرائيل ونتنياهو في هذا الشأن، وبالتالي سيجد في ضوء استطلاعات الرأي العام والخسائر التي تلاحقه سيجد نفسه مضطرا لأن يكون هناك بالفعل رفض لأي تعاطي مع استمرار ديمومة العنف والقتل واستمرار سياسة إسرائيل إلى ما لا نهاية. ومن هنا سيكون الأيام القادمة بعد زيارة بلينكين أخذها في التطور نحو الإفصاح عما تم بحثه في القاهرة وفي السعودية وفي تل أبيب واتخاذ مواقف تصب في خانة على الأقل وضع جدول زمني لإنهاء هذه العملية في قطاع غزة ربما من الآن وخلال شهر مارس الحالي.
قال مسؤول إسرائيلي بارز إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الهدنة الإنسانية قريباً. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.
يأتي ذلك فيما طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تقدر جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكنها لا تلاحظ نتائج ملموسة تذكر لجولاته المكوكية في المنطقة، وأضافت أنه مع كل جولة لبلينكن بالمنطقة تصعد إسرائيل عدوانها على شعبنا فتقتل دون رقيب وتعتقل وتعذب المئات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الكاتب والمحلل السياسي السيد فراس ياغي. بعد التحية، ما هي العقبات التي تحول حتى الآن دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
يعني العقبات واضحة وأصبحت معروفة حتى للعالم ككل، وللوضع الداخلي في داخل إسرائيل حتى يعرفها أهل الأسرى والمحتجزين في الداخل الإسرائيلي. وهذا ما تحدث به الوزير بلينكن بالأمس بأن نتنياهو ومجلس الحرب يتخذون بعض القرارات للتعطيل على مسألة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وبالذات نتنياهو الذي يضع العصي في الدواليب والذي كان لا يريد حتى إعطاء الوفد الفني الإسرائيلي صلاحيات كاملة على الرغم من تهديد رئيس الشعب ناكل بعدم الذهاب إلى الدوحة إذا لم يحصلوا على صلاحيات كاملة حصلوا، ولكن أعتقد أنها ليست بقدر ما يستطيع من خلاله يجسر الفجوات ما بين الطرفين بهذا الخصوص، لأن هناك خطوط حمر لدى نتنياهو بهذا الخصوص تبدأ من حيث عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال وتنتهي في نوعية وأسماء الأسرى الذين قد تطالب بهم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بهذا الخصوص. لذلك حتى الآن نستطيع أن نقول أن هناك نوع من التفاؤل الحذر بهذا الخصوص، ولكن الأمور لم تصل حتى الآن إلى خواتيم الاتفاق، بما معنى أن إسرائيل لم تعطي حتى الآن موافقة على الكثير من القضايا التي طرحتها حركة حماس والمقاومة فيما يتعلق بعودة النازحين غير المشروطة، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من شارع الرشيد وصلاح الدين أو الشارع الجديد الذي يقطعهما وهو الذي يمتد من منطقة بئيري حتى مستوطنة بئيري وحتى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة. لاحظ ماذا فعلوا في الشفاء، كانوا يحاولون أن يدمر نتنياهو الاتفاق والمفاوضات التي تجري في الدوحة عبر هذا الهجوم المباغت وتدمير مجمع الشفاء في قطاع غزة بادعاءات باطلة ثبتت بالأمس أن وخرج الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي ليقول أن الصور التي تم نشرها كانت خطأ بشري عندما ادعوا أنهم قاموا باعتقالات القيادات القسام وقيادات من حماس في داخل مجمع الشفاء.
هل من مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس كما قال مسؤول إسرائيلي؟
لا، يعني لا يمكن الحديث عن وجود مؤشرات حتى الآن بهذا الخصوص. إسرائيل تحاول أن تتحدث للإعلام ولأهالي الأسرى وللرأي العام العالمي وكأن المسألة قاب قوسين أو أدنى بهذا الخصوص. أنا أعتقد أن حركة حماس والمقاومة سوف يكون لها مواقف مرنة كبيرة بهذا الاتجاه، وتحاول أن تفوت الفرصة على نتنياهو في عدم الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى. لذلك لازلت متفائلا بأن تستطيع حركة حماس والمقاومة أن تجيب على بعض القضايا بحيث تكون مرونتها بداية للذهاب نحو مسألة تدريجية لهدوء مستدام في داخل قطاع غزة، لأنني أعتقد أن الحد الأدنى لو تم الذهاب إلى وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع فهذه المسألة سوف تضغط أكثر وأكثر على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، ولكن على أن تكون هذه المسائل بعد رمضان، بما معنى ليس الهدنة من أجل رمضان كما كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بهذا الاتجاه، وإنما أن تكون الهدنة وتبادل الأسرى بما يشمل فقط أسبوع واحد من رمضان لنقول لإبعاد مسألة اجتياح رفح أكثر وأكثر مما يؤدي إلى ضغط دولي وإقليمي باتجاه إنهاء العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة.
إلى أي مدى يمكن أن ترضخ إسرائيل للضغوط الدولية للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة؟
هي لن ترضخ، يعني لاحظ كل المحاولات الأمريكية والحديث الأمريكي، رغم أن كل الحديث الأمريكي أراه علاقات عامة وأراه هو فقط نتيجة تجاذبات سياسية في الداخل الأمريكي ونتيجة لشعور أمريكا أنها في المجتمع الدولي أصبحت متهمة بمعايير مزدوجة ومتهمة بأنها ليست كما تدعي مسؤولة عن وراعية للأخلاق والقيم والليبرالية، على العكس هي راعية للإبادة وراعية للإجرام ولجرائم الحرب وترعى وتدافع عن من يقوم بعمليات إبادة في داخل قطاع غزة، وهذا سيسيء بشكل كبير على المستوى حتى الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أرى أن المجتمع الدولي سيكون هو الضغط، بينما الضغط هو الواقع الداخلي في داخل إسرائيل، وإذا ما استطاعت حماس والمقاومة أن تناور وأن كما يقولون تستطيع أن تلوي بعض المطالب الإسرائيلية بطريقة تؤدي إلى توافقات وإلغاء الذرائع والتبريرات التي يحاول نتنياهو من خلالها الدخول من أجل تعطيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة. ومن هذا المنطلق، أما من منطلق لأوروبا وأمريكا ضغط على إسرائيل بهذا الخصوص، هذا لا يساوي شيئا نتنياهو، فقط ما يساوي الشيء عندما يكون هناك أدوات، عندما توقف أمريكا إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وهي لم توقف شيئا ولن توقف شيئا، هذا ما قاله البنتاغون، وهذا ما يذهب جالانت الآن إلى الولايات المتحدة من أجل أن يحصل على طائرات جديدة وأسلحة جديدة وفقا لاتفاقيات سابقة لا تستطيع كما تقول الآن أمريكا أن تتجاوزها هذه الاتفاقيات، تستطيع الذهاب إلى مجلس الأمن بقرار وقف إطلاق نار دائم وليس مؤقت ويشرعن الاحتلال ويمنع من محاسبة إسرائيل، وكان للدور الروسي والصيني كل التحية في موقفهم في اتخاذ الفيتو لأنه ألغى شرعنة الاحتلال والعدوان على قطاع غزة ومنع من أن يكون هذا القرار غطاء لإسرائيل في استمرارية إبادتها في داخل قطاع غزة.
قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي بيروت منذ بدء الحرب على غزة.
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن هذه الشكوى جاءت استكمالاً لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقاً، وحمل البيان إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أي حادثة أو كارثة تسببها سياستها المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات بعد التحية، ما هي طبيعة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتشويش على أنظمة الملاحة اللبنانية؟
أولا إسرائيل كما يعلم الجميع يعني لديها أجهزة متطورة جدا، وقد حزب الله ضرب القاعدة الأساسية وأعطبها يعني، وكانت أحد القواعد الأساسية في إسرائيل التي تراقب المنطقة بأسرها حتى مصر وحتى سوريا وكل منطقة البحر المتوسط أولا، وتمتلك أيضا أجهزة تشويش، وهي كما يعلم الجميع يعني متهمة دون إثبات حتى الآن بتدمير مرفأ بيروت. ومطار بيروت هو يعني كما يعلم الجميع هو المحطة الوحيدة النافذة الوحيدة للبنان، ويتعرض المطار أحيانا لعمليات تشويش لم تكن بهذه الحدة يعني وبهذه بشكل ظاهر، إنما مع تطور المعارك العسكرية في جنوب لبنان بدأت أولا تشوش تراقب جميع الاتصالات الهاتفية اللبنانية. لبنان مكشوف يعني بكل وضوح وصراحة أمام العدو الإسرائيلي بشكل كامل، ومراقب خطوطه الثابتة والخطوط الخليوية، ثم أن أجهزة الرادار الوحيدة يعني الموجودة في لبنان بعد أن قصفت إسرائيل في 67 رادار الباروك بلبنان، أصبح لبنان معرض الرادار في مطار بيروت إلى التشويش، وهذا يؤثر على الملاحة الجوية وسلامة الناس يعني المدنيين. فإذا عندما تجمع جميع هذه المعلومات هذا الجانب اللبناني، كان من الطبيعي أن يقدم ملفا وشكوى على العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن. هلأ ما هو مصير هذه الشكوى؟ أنا أشك أن يكون يعني هناك إجراء ما، لأن الشكاوي التي تقدم فيها لبنان عشرات الألوف وضعت على الرفوف، ولم يتخذ أي قرار جدي من المنظمات الدولية، سواء مجلس الأمن يعني أو الجهات الدولية أو حتى الطيران المدني، أو حتى لم يتخذ أي قرار حاسم بشأنها.
وبشكل مباشر، هل لنا أن نتساءل عن مدى خطورة ما تقوم به إسرائيل من تشويش على أنظمة الملاحة في لبنان؟
خطر أكيد يعني، لأن هناك يستقبل مطار بيروت يوميا رغم كل هذه الظروف التي نمر بها، يوميا يغادر مطار بيروت آلاف الأشخاص. يعني اليوم أرى أن أمس فقط استقبل مطار بيروت 6000 مسافر، ويغادرون بنفس العدد تقريبا، وأحيانا يفوق عدد المسافرين من المطار 10000 ذهابا و10000 إياما. الخطر أكيد، الخطر على الملاحة الجوية المدنية، وكما تشكل الطائرات غير التشويش الإسرائيلية التي تجوب سماء لبنان أيضا خطر على الملاحة الجوية، يضاف هذا الخطر إلى ذاك الخطر، يعني يصبح ساعة إذن مطار بيروت غير آمن، ولا سمح الله إذا حصلت كارثة كما حصل مرارا في الماضي في التاريخ. يعني نرى أن لبنان يدفع الثمن ولا يدفع الثمن العدو الإسرائيلي. هذا هو الخطر المباشر، هو على طائرات الركاب.
إلى أي مدى يمكن أن تتأثر حركة الملاحة الدولية بهذه الإجراءات الإسرائيلية؟
حتما إذا حصل لا سمح الله أي حدث معين يعني حتما ستتأثر بشكل مباشر وبشكل مفاجئ إذا حصل حادث بسبب هذا التشويش. أما إذا لم يحصل وبقي هذا التشويش وعلم به الكثيرون، يعني أكيد في شركات طيران يمكن عندما تسمع أن هناك شركات طيران أوقفت رحلاتها إلى بيروت، ساعتها نعرف أن بدأ العد العكسي للخطر المباشر.
من الذي يمكنه أن يردع إسرائيل عن ذلك حتى يتم تجنب كل هذه المخاطر؟
أمريكا فقط، أمريكا. من؟ وهل أمريكا تستطيع أن تمنع إسرائيل؟ يعني إذا المنظمات الدولية لم تتخذ أي إجراء حتى الآن رغم كل الشكاوى التي قدمها لبنان، وأمريكا أيضا يعني لا يوجد، أنا أعتقد أوروبا تدعي بعض الدول الأوروبية الصداقة إلى لبنان، إنما من خلال التزامها الدول الأوروبية التي عنيها يعني مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، هذه الدول التي تدعي صداقة لبنان في نفس الوقت هي ملتزمة بإسرائيل وتخضع أيضا لإملاء إيطاليا، هذه الدول التي تدعي صداقة لبنان في نفس الوقت هي ملتزمة بإسرائيل وتخضع أيضا لإملاءات إسرائيل، لا يبقى إلا الولايات المتحدة الأمريكية. هل أمريكا فعلا إذا لبنان قام بالاتصالات الدبلوماسية ورفع الورقة الحمراء أو الكارت الأحمر وقال هذا خطر، هل أمريكا ستقوم بلجم إسرائيل؟ ربما إلى حد ما وليس بشكل نهائي، لأن أمريكا أيضا لها مصلحة أن تكون سلامة الطيران مؤمنة في لبنان، لها سفارة كبيرة في لبنان تبني أكبر سفارة في هذه المنطقة، والطائرات العسكرية الأمريكية تصل دائما إلى لبنان. هل تتأثر هذه الطائرات العسكرية الأمريكية بهذا التشويش الإسرائيلي؟ لا أعتقد يعني، إنما أنا أقول الطائرات المدنية بصورة خاصة وحملت الركاب بالآلاف إلى لبنان ذهابا وإيابا هي التي اليوم في عين العاصفة وفي بقعة الخطر.
حذر رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان من أن الصراع الجاري في الشرق الأوسط قد يثير مشاكل كبيرة للبنوك المركزية حول العالم، وأضاف أن العالم يواجه صدمة سلبية مفاجئة فيما يخص إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن هذا قد يرفع أسعار النفط ويدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، وأشار إلى أنه نتيجة للموقع الجغرافي فإن الكثير من الإمدادات تمر عبر قناة السويس وأيضا عبر الخليج.
وقال إن هناك مركز لإمدادات النفط، وإذا ساءت الأمور على نحو أكبر فقد يكون لذلك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. قال جوردن إنه يرى حاليا خطرا ضئيلا للغاية في أن يتجاوز التضخم السويسري مجددا سقف 2% الذي يستهدفه المركزي السويسري، لكنه أضاف أن صدمة أسعار النفط قد تؤدي إلى إعادة تقييم ذلك الأمر. للمزيد ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. بعد التحية، ما هي المخاطر التي يسببها الصراع في الشرق الأوسط على السياسة النقدية في الوقت الحالي؟
أولاً أقول بأن صراع الشرق الأوسط الذي ليس محصور فقط في غزة، في البحر الأحمر، خليج عمان، احتمالات تصعيده في الخليج العربي، مضيق هرمز، هذا يعطي رسالة سلبية منذ 6 أشهر لشركات النقل العالمية للتأمين. هناك محاولات لامتصاص الوضع، لكن حصلت أمور خطيرة جدا. أولا بأن قناة السويس تراجعت مدخولاتها على الأقل 40%، ونحن نرى أن هناك يعني خط إنقاذ من جملة الأمور للاقتصاد المصري من مؤسسات دولية مهمة، صندوق النقد، الاتحاد الأوروبي، وربما الدول العربية كذلك. إذن هذا الأمر يعني مسبباته بشريان من شريان الاقتصاد المصري. هذا واحد. اثنين، تراجع حركة التجارة العالمية على الأقل 10-12% التي تمر عبر يعني مضيق باب المندب، وهذا الأمر يعني ليس فقط بتجارة الحاويات مثلا المهمة جدا، خدمة الحاويات في قناة السويس في ميناء جدة الإسلامي، إذا هناك خطوط تمر عبرها وليس فقط عبور سريع، يعني شحنات الحاويات قد تفرغ في موانئ معينة تمر على الأردن، إذن يؤثر على كل اقتصاديات المنطقة. ثلاثة، عندي بأن هناك بواشر أحيانا وتحذيرات من مجاعة في بعض مناطق إثيوبيا وكذلك في الصومال. إذن ما يشعر به الاقتصاد العالمي، أنا الآن عندي أرقام تفسر هذا الأمر، زيادة طفيفة في التضخم الأمريكي من 3.1 إلى 3.2%. اثنين، توجس البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة مخافة إعادة غول التضخم. صح أن سويسرا نجحت في كبح جماحة التضخم ربما 1.5%، وبالتالي رفعت أول من يرفع، وهذه مفاجأة، أسعار الفائدة بشكل طفيف، لكن البنك المركزي الأوروبي جمدها، يعني لم يقدم على هذا الأمر. في بريطانيا البنك المركزي لم يقدم، وأمريكا لم تقدم، مع إيحاءات إذا تحسن الوضع أنهم سيقومون بتنقيص أسعار الفائدة سعيا لتحقيق نمو. إذن أول ضحية هو النمو العالمي الاقتصادي، وبالتالي عندي دليل في بريطانيا إغلاق مؤسسات كبيرة، مؤسسات المحاسبة الكبرى الشقيقات الأربع مثل يعني EY برايس ووتر هاوس تقلص عمالتها بالآلاف، من 10 إلى 12 ألف شخص لكل مؤسسة في العالم، وقص على ذلك. إذن الآن التضخم يجب بعد كبحه إلى حد كبير، لا أحد يجرؤ على رفع أسعار الفائدة أو تنقص أسعار الفائدة.
مع تزايد حدة الصراع، هل يرتفع التضخم لمستويات لا يمكن السيطرة عليها؟
بشكل واضح تركيا رفعت أسعار الفائدة 50% لكبح جماحة التضخم، ربما فوق 40%. دول أخرى ما يؤس منها مثل لبنان أو ليبيا أو غيرها. إذن عندي مشاكل كبرى في التضخم في الدول غير الصناعية، لأن يعني محفزات النمو غير موجودة، تعتمد على قروض دولية. نحن نعلم حتى الأرجنتين المفروض أنها بمجموعة 20 تعاني بشكل كبير بإعادة إصلاح ما حصل من سوء إدارة اقتصادية، مع أنها بلد زراعي رقم واحد في العالم وتعد من مجموعة 20. لكن بلدان منهارة أقول مثل زامبيا تريد تسوية أوضاعها، ربما 20 بليون دولار مع صندوق النقد. إذن صندوق النقد يحل المشكلة الآن، لكنه يرحلها إلى سنة أو سنتين بشروط قاسية، يعني تتضرر منها الطبقات العاملة، فيما الطبقة الرأسمالية العليا في كل بلد أقول خصوصا في العالم الثالث هي تقوم بأخذ الأرباح وترحيلها للمنازل الآمنة، وبالتالي لا تعيد استثمارها انتظارا لرياح دولية أفضل من ناحية السلام. أعطي مثل في الشرق الأوسط، من يجرؤ على الاستثمار في حالة توسع الصراع مثلا إلى دول الخليج لا سمح الله، مع علمي بأن هناك مبادرات استثمار ممتازة في السعودية، ونجاح الحوار السعودي الإيراني برعاية صينية وتفاهم مع روسيا بتجنيب المنطقة أو المنطقة الخليجية آثار سلبية لما يحصل في غزة، مع حجم الكارثة التي تترجم بتعاطف شعبي وسياسي وحكومي، لكن بنفس الوقت مبادرات الاستثمار، وعندي الآن مؤتمر استثمار عالمي سيحصل في السعودية في إبريل القادم، وهذا أمر جيد. لا الاستسلام لمن يقوم بضرب الاستقرار العالمي، وأخص بالذكر حكومة إسرائيل اليمنية المتطرفة وردود الفعل من قوى لا تريد التقدم للمنطقة.
إذن وسط كل هذه الأزمات، هل يمكن وهل تقدر البنوك المركزية حول العالم أن تواجه هذه المخاطر، وكيف؟
نعم، البنوك المركزية ترتبط بجهة استشارية في سويسرا، البنك أوف إنترناشنال سيتلمنتس، بنك التسويات الدولي، يضم على الأقل 65 بنك مركزي. هو ليس يعني هو جهة استشارية يعطي دراسات، لكن بالأخير كما رأينا كل بنك مركزي خصوصا في الدول الكبرى سواء في الصين أو في روسيا في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا يعني يقوم بعمل لوحده. لكن أنا أرى أن البنوك الغربية، بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، يعني تأخذ لنقل إشارات من بعضها البعض، وبالتالي إذا رفع أو خفض أحد هذه البنوك خصوصا أمريكا يقومون بالمحاكاة. الخليج، دول الخليج العربية تقوم كذلك، لو خفض الاحتياط الفيدرالي سيقومون بنفس الوقت لارتباط حيوي اقتصادي بهذا الإطار. إذن بمعنى أن ترك الأمر للاحتياط الفيدرالي على أهميته مع أسعار فائدة ترهق الآن حملة الديون في العالم، يعني يحددها المركز الأمريكي الاحتياط الفيدرالي، لكن يدفع ثمنها بقية دول العالم. دول الغنية لا تتأثر كثيرا، وأنا اطلعت على تقارير أن الاقتصاد الروسي يعني حاول أقال عسرته وبالتالي حقق النمو، لم تؤثر فيه الأمور لأن عنده إجراءات مضادة. لكن دول كما قلت مثل تركيا أو المغرب أو غيرها، حتى غنية مثل الجزائر تعاني بهذا الأمر، والتحدي هو إعطاء للبنوك المركزية إعطاء ملاءة للغذاء والدواء، وبالتالي ترك النمو للتضخم والاقتصاد العالمي القيمين على الاقتصاد العالمي. وأرى في هذا الأمر الحرب التجارية يعني الآن التهويل بفرض 50% على شحنات القمح الروسي في الاتحاد الأوروبي وغيرها كذلك، يعني تضاف إلى الإعاقات الحربية إلى الحرب التجارية ما بين الغرب والصين. برأيي في هذا الأمر بالرغم من كل الإعلانات الممتازة في المنتديات العالمية، هذا يكبح جموح النمو والاستثمار، ونحن نعلم أن حرية التجارة ترعاها منظمة التجارة العالمية، وهي برأيي آخر من يعلم، وتعطى لها فقط المشاكل في ظل تعسف أمريكي بعدم تعيين محكمين مما يؤجل البدء في النزاعات الدولية التجارية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أكد مصدر في المخابرات الروسية أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل. وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تلقت في مارس أذار معلومات حول التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة وشاركتها مع الجانب الروسي.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبلغرود وفاريونغ وساراتوف خلال الساعات الماضية، وأضافت في بيان أنه تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار.
قال نائب مجلس الدوما أليكسي تشيبا إن دول حلف الناتو لا تتوقف عن التحريض على الصراع الذي خلقته في المنطقة. وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك تعليقا على بيان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روباور حول استعداد الحلف للصراع مع روسيا، شدد تشيبا على أن دول حلف شمال الأطلسي تخدع وتدعم وتطور هذا الصراع بأفعالها، معتبرا أن كل ما يجري استمرار لنفس الاستراتيجية التي يتبعها الناتو.
أفادت صحيفة أمريكية بأن جماعة أنصار الله في اليمن توصلت لاتفاق مع الصين وروسيا لضمان المرور الآمن لسفنهم في البحر الأحمر وخليج عدن مقابل زيادة الدعم السياسي على الساحة العالمية. وقالت الصحيفة إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات دبلوماسية في عمان مع القيادي السياسي الحوثي البارز محمد عبد السلام، وأضافت أن الاتفاق يضفي طابعاً رسمياً على الالتزام الذي أعلن عنه الحوثيون في يناير عندما أبلغت الجماعة المدعومة من إيران بكين وموسكو لأول مرة أن سفنها لن تتعرض لهجمات.
حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بوحشية. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال بيان له إن إفادات وصلته من داخل مجمع الشفاء تشير إلى تهديد الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقصف تلك المباني أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام.
استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار. وصوتت روسيا والصين والجزائر ضد القرار، بينما أيدته 11 دولة وامتنعت غيانا عن التصويت. وأوضحت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي جاء بسبب خلوه من بند ينص على وقف إطلاق النار في القطاع.
كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحذير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من شن إسرائيل هجوما بريا كبيرا في رفح. وأكد بلينكين قبل مغادرة تل أبيب بعد يوم من الاجتماعات مع كبار المسؤولين أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في تصفية حركة حماس وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين.
مئة وثلاثة وأربعون قتيلا وأكثر من 100 جريح في هجوم إرهابي على مركز تجاري في موسكو.
البيت الأبيض يعلن أنه سيبحث مع تل أبيب خيارات بديلة للعمليات البرية في رفح.
مسؤول إسرائيلي بارز يؤكد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس قريبا.
لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة.
رئيس المركزي السويسري يقول إن أزمة الشرق الأوسط تهدد برفع التضخم العالمي.
الآن إلى الأخبار الاقتصادية. صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابولينا أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة، مشيرة إلى أن البنك يدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية. وأضافت نابولينا خلال مؤتمر صحفي أن البنك المركزي الروسي يدرس خيارات مختلفة جنبا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل البنية التحتية، منوهة إلى أنه تجرى بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقا. وأكدت نابولينا أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة.
أكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان نيكولاي نوزدريف أن الشركات اليابانية لا ترغب في مغادرة روسيا، خاصة وأن الاقتصاد الروسي أظهر القدرة على الاستقرار والنمو. وأضاف في أول مقابلة مع وسائل إعلام بعد وصوله إلى طوكيو أن الشركات اليابانية التي حافظت على أنشطتها في روسيا مهتمة بمواصلة العمل، حيث يرسل مجتمع الأعمال الياباني مثل هذه الإشارات، كما أن لدى الشركات اليابانية في روسيا خطة لتوسيع الأعمال.
أعلنت مصر عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد. وذكرت وزارة النقل المصرية في بيان أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب. وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20,000 فرصة عمل.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. يلتقي يوم الأحد منتخب الولايات المتحدة والمكسيك في المباراة النهائية لدوري أمم الكونكاكاف لكرة القدم. وتأهلت الولايات المتحدة للدور النهائي بعد فوزها على جامايكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهلت المكسيك بعد فوزها على منتخب بنما بثلاثة أهداف دون رد في الدور قبل النهائي للبطولة.
بلغت جورجيا طامحة إلى التأهل أول بطولة كبرى في تاريخها، نهائي المسار الثالث من الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا، وذلك بفوز على ضيفتها لوكسمبورغ 2-0. وحلت جورجيا رابعة في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، لكنها حصلت على فرصة أخرى للتأهل من بوابة دور الأمم الأوروبية على غرار لوكسمبورغ التي حلت ثالثة في مجموعتها العاشرة في التصفيات.
أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال سيقام على ملعب الدار البيضاء الجديد أو في مدريد، ويخطط المغرب لتشييد ملعب ضخم في الدار البيضاء تصل تكلفته إلى نحو 500 مليون دولار، وستكون قدرته الاستيعابية 115,000 مشجع، حيث من المتوقع أن تكتمل عمليات البناء في عام 2028 وسيكون الأكبر في العالم.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. كشفت كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام عن إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، وأشارت في رسالة مصورة إلى أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن بلندن في شهر يناير كانون الثاني الماضي، قائلة إنه كان يعتقد في البداية أن حالتها غير سرطانية، وأوضحت أن الجراحة كانت ناجحة، ومع ذلك أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان، ولذلك نصحها فريقها الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي وأنها الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج.
نجح باحثون من جامعة أمستردام في حذف فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من الخلايا المصابة باستخدامهم وسيلة جديدة، واستخدم العلماء في بحثهم الجديد أداة تحرير الجينات الحائزة على جائزة نوبل التي يتم استخدامها لتغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة بدقة عالية للغاية، وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في علوم الحياة الجزيئية وفتحت فرصا جديدة لتكاثر النباتات وساهمت في تطوير علاجات جديدة للسرطان. وتعمل أداة كريسبر مثل المقص إذ تستهدف الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية على المستوى المجهري وتقطع جميع البصمات الفيروسية في نقاط محددة في الخلايا المصابة، وهو ما يتيح القضاء على الجينات غير المرغوب فيها أو إدخال مواد وراثية جديدة إلى الخلايا.
تعتقد الطبيبة الروسية المختصة بالتغذية ماريانا غوتوفا أنه يجب تناول آخر الوجبات قبل موعد النوم بثلاث ساعات، ونصحت الطبيبة بعدم تعزيز عادة تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم، وأوضحت أن تناول الطعام مباشرة قبل النوم أو في الليل خاصة إذا كانت هذه عادة لدى الشخص يعطل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويثير ترسب الدهون النشط وتطور الأمراض المرتبطة به، بالإضافة إلى ذلك فإن تحفيز عملية الهضم ليلا يؤثر سلبا على النوم مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية.
لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
مئة وثلاثة وأربعون قتيلا وأكثر من 100 جريح في هجوم إرهابي على مركز تجاري في موسكو.
البيت الأبيض يعلن أنه سيبحث مع تل أبيب خيارات بديلة للعملية البرية في رفح.
مسؤول إسرائيلي بارز يؤكد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس قريبا.
لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة.
اقتصادياً، الرئيس المركزي السويسري يقول إن أزمة الشرق الأوسط تهدد برفع التضخم العالمي.
رياضياً، منتخب أمريكا والمكسيك يتأهلان لنهائي دوري أمم الكونكاكاف لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.